بسم الله الرحمن الرحيم.
Thank you. كانت بنيان الخوف بل عيون من هدف او رعى في هدف هذا البنيان. وبما يسال عنه العباد بين يدي ربه تبارك وتعالى يوم القيامه وعن بدنه فيما ادناه فيما ادنى هذا البدن الذي جعله الله تبارك وتعالى وديعه عند الانسان. وكثير صلى الله عليه وسلم يؤثر على هذا المعنى في غير حديث. يقول عليه الصلاه والسلام: من اصبح امنا في سره معانا في بدنه عند يقوت يومه فكانما اعيه سنه الدنيا. ويقول عليه الصلاه والسلام: نعمتان مغفور فيهما كثير من الناس الصحة والكرامة. صحة الإنسان نعمة إلهية وعطية ربانية غفر بها كثير من المحرومين فضيعوا أوقات الصحة أو سعوا في هدم الصحة الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها. والإسلام عظيم عندما يعتني بتغطية صحة الإنسان وبدن الإنسان إنما يعني ذلك على أصول وأصول. فمن هذه الأصول التي راعاها الإنسان عند تغطية البدن الغذاء فالتغطية الصحيحة والتغطية المباحة مما جاء الإسلام ليرشد الناس إليه. تقول ربنا تبارك وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. ويقول الحق جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تحرموا من طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ويقول: قل من حرم دينة الله التي اخرج بعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. رأيت إلى الدين العظيم الحنيف كيف يراعي حتى في باب الغذاء يتخير الإنسان الغذاء الطيب الصالح المسيح حتى يؤسس عليه بدلا صحيحا. فالعقل الصحيح والجسم الصحيح والجسم الصحيح لا يكون صحيحا إلا إذا خذي من غذاء صالح صحيح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذا المعنى تطبيقا عمليا ويرشد الأمة إلى الأسس الصالحة في الغذاء فلا شرف ولا ترك للغذاء بالكلية. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لبدنك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا يكفيك من شهرك صيام ثلاثة أيام. لأنه كان يقوم الدهر رضي الله تعالى عنه فقصر في حق زوجته فشكى ذلك لأبيه فشكى أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرشده إلى هذا المعنى: إن بدنك عليك حقا فلا بد من القيام بحق هذا البدن. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إلى كيفية الغذاء الصحيح الذي يقيه أوائل الموت. فقال عليه الصلاة والسلام في حق ابن آدم: لقيمات يقمن قربه فإن كان لا محالة فاعلا يعني آكلا أكلا دامرا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لبدنه. هذه هي التغذية الصحيحة التي جاء الإسلام ليعلم الناس كيف يتغذون من خلالها: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لبدنه. فالإسلام الشريف المهم الذي يقضي حياته في الطعام وفي العبث من المباحات هذا إنسان مريض لا يستطيع الحركة في دين هداة على الحركة في دين الله تبارك وتعالى والجهاد في سبيل الله جل وعلا. إن أسس التغذية المعاصرة نظرت على هذا الحديث بعين الاعتبار وذكرت انه وقاية للانسان لو عمل به لا يقع في المرض ابدا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الانسان الذي تمكن الصراط المستقيم، ولذلك اتوب في التوراه ان الله تعالى يفرض الحجر السمين الشحم واللحم. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من شيء. ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كوكب بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشبع فترة الأكل بنهم. هذه أول ودعة حدثت في الأمة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في أراضي الأقوام قال ويظهر فيه مسلما، أي أن سمن الأبدان هذا علامة على أن أصحابه من أهل النهم الذين عاشوا حياتهم بالطعام والشراب وأبغضوا لأنفسهم العنان في العبث من كل ما اشتهوا. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول أو لما اشتهيت اشتريت، أي أن الإنسان لابد أن يذبح جناح نفسه، لابد أن يتغذى غذاء صحيحا يبني بدنه ولا يهدمه. وفي ذات الوقت لا يطلق لنفسه العنان بالطعام والشراب بمناسبة وغير مناسبة حتى يصبح عليه اللحم فيورثه الكسل ويورثه الضعف عن الحركة والصلاة والعمل لدين الله تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الطيبات ليعلم الأمة أن الزهد فيما أحله الله تبارك وتعالى عملا متبعا في دين الله جل وعلا. من قص القصة تبلغه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. انطلق رأس من الصحابة إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال عن هديه وعبادته لاقتفاء أثره والاقتداء به، فلما أخبروا كان لهم تقالوها فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله لنا ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الثاني وأما أنا فأقوم الليل لا أنام، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الرابع وأما أنا فأصوم الدهر لا أفطر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هؤلاء ثم صحح لهم مدار التفكير الأعوج المنحرف عن هذه، فقال أنا إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وإني لآكل اللحم وأصوم وأفطر وأصوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكان يأكل اللحم وكان يحب ذراع الشاة عليه الصلاة والسلام، وكان يأكل الدجاج أحيانا كما قال أبو موسى الأشعري لرجل دخل عليه وهو أطعم من دجاجة، تعال فقل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج. وكان يحب الحلوى كما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان يحب الحلوى والعسل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الطباء بالصحبة ليأكله، والطباء هو القرح العسلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الشراب الحلو البارد، وكان يأكل القساء بالرطب، وكان يأكل البطيخ بالرطب، كل ذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا وجد طعاما أكل، وإن لم يجد أمسك، وإن حاب طعاما لم يأكل منه ولم يعد أهله. هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. وأرشدهم إلى أهمية التمر فقال بيت لا تمر فيه أهله جياع، وقال من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم. كل ذلك وهو يعدد أنواع الأطعمة الطعمة المباحة التي تبني جسد الإنسان والتي يؤسس عليها هذا الجسد. فالإسلام العظيم الكامل الشامل راعى مثل هذه الأبعاد حتى في باب الطعام، علم الناس كيف يأكلون، كيف يتخيرون الطعام، كيف تكون هيئتهم عند الطعام. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يأكل مبتدئا، بل قال إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. وقال أذوق يوما وأشبع يوما، هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام وهو يربي أجساد هذه الأمة. فالعناية بالجسد مما أولاه الإسلام عناية فائقة، لأن هذا البدن هو مستودع الروح ومستودع العقل. ولأن هذا البدن عندما يكون قويا يستطيع صاحبه أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالطعام. وعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هدي نبي الله داود في الصيام، قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفطر إلا قهرا، يعني كان قويا لا يفطر عند اللقاء، لا يطعمه الصيام. ولذلك كان يصوم يوما ويفطر يوما عليه الصلاة والسلام. فرأيت إلى دينك العظيم الحنيف كيف اعتنى بك وكيف أرشدك إلى كيفية الطعام وإلى كمية الطعام، وكيف حذرك من النهم في الطعام، وكذلك حذرك من الإعراض التام عن الطعام، لأن ذلك مما يضعف البدن ويهدم بدن الإنسان. والإسلام يحرص على أن يكون أتباعه أقوياء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمؤمن القوي هذا فيه حياطة للدين وحماية لمن تعول من المسلمين وقوة على الخروج في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك هو خير من المؤمن الضعيف، وإن كان الآخر أيضا خيرا، ولذلك قال وفي كل خير. هذا هو الأساس الأول الذي يرشد إليه الإسلام عند التربية البدنية، التربية الغذائية على ما أباح الله تبارك وتعالى، وبغض وبعدم نهم في الأكل والشراب حتى لا ينتفخ بدن الإنسان، فإن ذلك مذموم وبدعة في الشريعة. كما قلنا إن أول بدعة حدثت في هذه الأمة الشبع، وقال عن مراتب القوم: ويظهر فيهم الزمن. أما المبدأ الثاني الذي أرشد الإسلام إليه عند التربية البدنية لجسد الإنسان هو مبدأ النظافة، أن يتنظف الإنسان وأن يعتاد على هذه النظافة في بدنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم تمر عليه سبعة أيام إلا يغتسل في واحد منها يغسل بدنه ورأسه، أي أن الإنسان لابد أن يغتسل لحد أدنى مرة في الأسبوع وأن لا يزيد على ذلك. حتى النظافة أرشد إليها الإسلام لتنظيف البدن، لأن البدن إذا علته الأقدار والأوتار سب إليه العطب والوهن والمرض، والإسلام لا يريد ذلك، بل يريد أن يكون المؤمن نظيفا وأن يكون المسلم طاهرا بين الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: كونوا شامة بين الناس، كونوا شامة، علامة واضحة خضراء بين الناس. لابد أن يكون المسلم نظيفا في الصرف والبدن والهدي والثياب، بل إنه علمنا أن الطهارة هي نصف الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. نصف الإيمان أن يتطهر الإنسان، الطهارة التي أرشده الله تبارك وتعالى إليها عناية بهذا البدن الذي استخلقه الله تبارك وتعالى عليه، وأرشدنا إلى تقليل أسنانه بالسواك أو بغيرها من المنظفات. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت أول ما يبدأ به أن يشوط فاه بالسواك، يستعمل السواك لتطهير أسنانه ولتغيير رائحة الفم وإزالة بقايا الطعام. نظافة كاملة في الفم والاحتفاظ والقلب والبدن. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن في ذلك مشقة على بعض العباد لفرض النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم أن يستعمل السواك قبل كل صلاة لتطهير هذا الفم مما عساه أن يكون عالق به من الأجرام وبقايا الطعام التي تغير لون الأسنان ورائحة الفم. هكذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب ونقص الإبط وتقليم الأظافر وحلق العانة ألا يتجاوز أحدنا 40 ليلة، أي أن الإنسان لابد أن يحرص على تنظيف بدنه وهي معروفة بسنن الفطرة بقص الشارب لئلا يطلبه ضغطا كبيرا، فإن ذلك من هدي المجوس. لذلك لما جاء رسول مصر يحمل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فوجده قد حلق لحيته وأرسل شاربه كثيفا، فقال: من أمرك بهذا؟ قال: ربي، يعني كسرى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء اللحية وإحكاء الشارب، بالأخذ من الشارب أخذا شديدا حتى لا يتدلى على فم الإنسان وتعلق به الأوساخ وغير ذلك. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص الشارب وأن ينتف الإبط وأن يحلق العانة وهي الشعر المعروف. هذا الشعر لا بد أن يحلق وأن لا يتجاوز به الإنسان 40 ليلة وأن يقلم أظافره. كل ذلك جاء به الإسلام العظيم في تنظيف المسلم حتى يكون وظيفا واضح المعالم والقدرات. وهذه أشياء يشترك فيها النساء والرجال على حد سواء في التمسك والغذاء وغير ذلك. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرشد الأمة إلى النظافة التامة الكاملة. لا بد أن يتنظف الإنسان، لا بد أن يغتسل الإنسان، لا بد أن يحافظ على الطهور. كان عليه الصلاة والسلام يرشد الأمة إلى ذلك ويبين لهم أن مفتاح الصلاة الطهور، لأن يتوضأ الإنسان 5 مرات في اليوم والليلة، هذا فيه تنظيف للأعضاء البائنة الظاهرة من بدن الإنسان. هذه التربية العظيمة علمها الإسلام لأتباعه، فشدوا على النظافة وتعلقوا بالطهارة. وكان ما يرى من أمر المسلم أنه على تطور كامل ونظافة كاملة لا يقطع فيه مروءته قادر. الأمر الثالث الذي أرشد إليه الإسلام لتربية بدن الإنسان والعناية بجسده ممارسة الرياضة. فالألعاب الرياضية تقوي البدن وتزيد في النشاط وتذهب بالكسل. ولذلك إذا استحضر الإنسان نية لهذه الرياضة بالتقوي على طاعة الله وعلى الجهاد في سبيل الله كتب له ربه تبارك وتعالى أجرا على هذه النية الصالحة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارس رياضة المشي. يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من طرف، يعني كان يسير مسرعا لا يسير متلكئا متماوتا، وإنما كان يسير في سرعة ونشاط كأنما تقلع يسير مسرعا. هكذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعم الصحابة أن يكثروا منازل بالقرب من المسجد لأن بيوتهم كانت بعيدة عن المسجد فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدهم إلى قضية المشي إلى الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام ما من امرئ مسلم يتطهر ثم يخرج من بيته يقصد الصلاة فتكون خطوتان إحداهما ترفع درجة والأخرى تعد خطيئة كل خطوة يخطوها إلى المسجد وكلما بعد عن المسجد كلما زاد أجره في المشي إلى هذا المسجد وكان من الرياضات التي مارسها عليه الصلاة والسلام المصارعة فلقد كان أقوى رجل في الجاهلية في قريش اسمه ركانة يصارع الأبطال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصارعة فصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات لأنه كان حريصا على تقوية بدنه بالخروج في سبيل الله تبارك وتعالى مجاهدا والقيام بين يدي ربه تبارك وتعالى مصليا فلما قال بدنه استطاع أن يكون أعظم الأمة عبادة فكان يقوم الليل كله حتى تقطرت قدماه وما ذلك إلا لأن بدنه كان بدنا صحيحا ومارس عليه الصلاة والسلام رياضة السبت والعدو كما تحكي ذلك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جارية لم أحمل اللحم بعد يعني لم تكن قد حملت اللحم على بدنها كانت نحيفة فدعاها إلى المسابقة فسابقها فسبقته رضي الله تعالى عنها قالت فلما حملت اللحم دعاني إلى السباق فسبقني فسابقني فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة هذه بتلك رياضة العدو ما رسلها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها الأمة وبين لنا أن أول له المباح لا تنفك خارجة عن إحدى صور الثلاث يقول عليه الصلاة والسلام لا تبقى إلا في نطل أو خف أو حافر يعني مسابقات الخيل أو الإبل أو أمر مايا هذه الرياضات التي تقوي الأبدان وتساعد الإنسان على القيام بأمر الله تبارك وتعالى وتبني البدن الصحيح النشيط الذي يستطيع أن يخرج في سبيل طالب علم او معلما او متعلما او عابدا لله او حاجا او معتمرا او مجاهدا في سبيل الله جل وعلا او ساعيا في سبيل تحصيل الرزق لكفاية عياله ومن يعود رأيت الى الاسلام العظيم كيف يرشدنا حتى الى الرياضة لتقوية هذه الابدان وقال عليه الصلاة والسلام الا ان القوة أن قوة المسلم والقوة التي أراد الله في قوله وأعدت لهم من قوة ومن رباط الخير تريدون به عدو الله وعدوكم بين أن هذه القوة هي الرمي أن يتعود الإنسان ويتعلم الرماية لأنها عماد الحرب في سبيل الله تبارك وتعالى ومر على الناس وهم يتعلمون الرماية فقال ارموا آل إسماعيل فإن أباكم كان راميا وما وتصدق على الخيل وعلى النوق وكانت له ناقة ارموا العظماء لا تسبق أبدا فجاء أعرابي من البادية على ناقة له فدخل السباق فسبق العظماء فتألم الصحابة من ذلك فقال عليه الصلاة والسلام إن حقا على الله تعالى ألا يرفع شيئا في الدنيا إلا وضعه وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يرشد هذه الأمة علموا أولادكم السباحة والرماية ومروهم فليجبوا على الخير وسبا فالسباحة والرماية وركوب الخير من الرياضات العظيمة المباحة التي تقوي البدن وتنفع الإنسان عند جهاده في سبيل الله تبارك وتعالى حتى وإن كنا في فترة قد توقفت فيها الجهاد الا ان الانسان ان مارس من ساعته